نزوعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها. ولنا ما روى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه الأكرم ورواه ابن ماجه ولفظه فليصلي إليها أخرى. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم. مسألة: قال: ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهرا إذا كان قد دخل بنية الظهر. فأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة، يصلي ظهرا أربعة، وهو قول جميع من ذكرنا في المسألة قبل هذه وقبل هذه. وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: يكون مدركا للجمعة بأي قدر أدركه من الصلاة مع الإمام، لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة لزمه إذا أدرك أقل منها، فالمسافر يدرك المقيم ولأنه أدرك جزءا من الصلاة فكان مدركا لها كالظهر. ولنا قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فمفهومه أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا لها، ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين ولا مخالف لهم في عصرهم، فيكون إجماعا. وقد روى بشر بن معاذ الزيات عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلى أربعة. ولأنه لم يدرك ركعة فلم تصح له الجمعة كالإمام إذا انقضوا قبل أن يسجد. وأما المسافر فإدراكه إدراك إلزام، وهذا إدراكه إسقاط للعدد فافترقا، وكذلك يتم المسافر خلف المقيم ولا يقصر المقيم خلف المسافر. وأما الظهر فليس من شرطها الجماعة بخلاف مسألتنا. فصل: أما قوله بسجدتيها فيحتمل أنه للتأكيد، كقول الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، ويحتمل أنه للاحتراز من الذي أدرك الركوع ثم فاتته السجدتين أو إحداهما ثم سلم الإمام لزحام أو نسيان أو نوم أو غفلة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في من أحرم مع الإمام ثم زحم فلم يقدر على الركوع والسجود ثم سلم الإمام، فروى الأثرم والميموني وغيرهما أنه يكون مدركا للجمعة كل ركعتين اختارها الخلال، وهذا قول الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي، لأنه قد أحرم الصلاة مع الإمام في أول ركعة أشبه ما لو ركع وسجد معه. ونقل صالح وابن منصور وغيرهما أنه يستقبل الصلاة أربعة، وهو ظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى واختيار أبي بكر، وقول قتادة وأيوب السختياني ويونس بن عبيد والشافعي وأبي ثور وابن منذر، لأنه لم يدرك ركعة كاملة فلم يكن مدركا للجمعة التي قبلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر عددا من المسائل رحمه الله، وذكر القول الراجح عنده فيها. من هذه المسائل: هل يشترط القيام للجمعة؟ صحيح عدم اشتراطه، وأنه لو خطب جالسا يوم الجمعة فالخطبة صحيحة، لكنه أساء في تركه القيام الخطبة. الأمر الثاني: اشتراط الخطبتين، لا شك أن اشتراط الخطبتين صحيح، لأنه لم يعلم عن النبي ولا عن أحد من الصحابة أنه اكتفى في صلاة الجمعة بخطبة واحدة، فحينئذ لو خطب خطبة واحدة واقتصر عليها لم تجزه ولم تصلى جمعة. مسألة ثالثة: مسألة الصلاة على النبي في الجمعة، الصلاة على النبي واجبة، وأما كونها شرطا في صلاة الجمعة بحيث لو لم يأتي بها الخطيب لبطلت الجمعة، نقول هذا ليس بصحيح، لكنه أثم بتركه لعموم الأدلة التي تدل على على تأثيم من ترك الصلاة على النبي في مجلس من المجالس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلي عليه إلا ثم قاموا إلا كما قاموا عن جيفة حمار. وفي رواية: إلا كان عليه من الله ترى. فالصلاة على النبي واجبة، وأما كونها شرطا فهذا فيه نظر. المسألة الرابعة أيضا مما يتعلق بالجمعة: هل يشترط الوعظ فيها؟ نعم، الوعظ وقراءة القرآن شرط. لماذا قراءة شيء من القرآن شرط؟ لأن القرآن هو أعظم واعظ، فحينئذ لا يمكن أن يعظ الإنسان بمجرد الكلام الفارغ، فإنما يعظ بما دل عليه الكتاب، كتاب الله عز وجل. وأما قراءة الأحاديث من السنة فهو ليس بواجب، إنما هو أمر مستحب. فحينئذ يقال إنه لا بد من في خطبة الجمعة من أمور: الحمد لله والثناء. طبعا أمور تتفاوت، منها ما هو شرط ومنها ما هو واجب. الحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى والشهادتين والصلاة على النبي والوعظ وكونهما خطبتين الجمعة، هذا كله له. أما كونه على طهارة فليس بشرط، لكنه هو الأفضل، لأن النبي كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة، والخطبة كلها ذكر لله عز وجل. وأما الكلام في إدراك الركعة، في إدراك الجمعة بركعة، فهذا الذي دل عليه كما قال رحمه الله، دلت عليه فتاوى الصحابة، ودل عليه حديث، وإن كان حديث محترف فيه لكن صححه بعض أهل العلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليضيف إليها أخرى. وهكذا قال ابن عمر، وهكذا قال ابن مسعود، وهكذا قال ابن أنس، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فدل على أن هذا هو حكم الله، وأن من أدرك ركعة من الجمعة يصلي أخرى، ومن أدرك أقل من ركعة، أي من جاء الناس السجود مثلا أو التشهد، فإن عليه أن يصلي أربع ركعات في حقه تكون الصلاة ظهرا. وأما من ناحية النظر فهو واضح، لأن الجمعة يشترط فيها الاجتماع، يشترط فيها الاجتماع، ليست كغيرها من الصلوات التي إذا فاتت الإنسان يؤديها كما أداها الإمام، لا. فحينئذ إذا فاتته الصلاة فعليه أن يصليها ظهرا، لا يصليها ركعتين. أشكو من السهل بعد المرة الثمانة تحتاج إلى كلام. مسائل اللي قرأتها قبل قليل أنت، يعني مسائل خلافية، وش في مسائل خلافية أيضا؟ ها؟ السلام سنة لا شك، إذا أقبل سلم عليهم. مش بعد؟ والدعاء سنة. ها؟ أيها، تكلمت في هذا، قلت أنه لا بد من كونهما خطبتين. وش روى عنه؟ ما سمعت هذا، تقرأ اقرأ اقرأ عليه. أجلس أن خطبتين سنة. طيب ورأت لك سدلتنا خلاص، مرة شرح ومرة قراءة ثم تاريخ على هذه القراءة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان ابن النعمان رضي الله عنها، قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على ما
أو يعبد ما تقدم ذكره في الدرس القادم الماضي. نعم، في الدرس الماضي من أنه لا بد من قراءة شيء من كتاب الله في الخطبة، وأن الخطبة إذا خلت من القرآن فلا تصح، لأن المقصود من الخطبة الوعظ، وأعظم وأكبر وعظ هو كتاب الله. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قاف في خطبة الجمعة. لماذا؟ لما فيها من التذكير بالله وباليوم الآخر وبالجنة والنار وببعض أحوال يوم القيامة إلى غير ذلك من الأمور التي هي من أهم أمور الإيمان ومن أهم مقاصد الرسالات السماوية. فدل هذا الحديث على ماذا؟ على مشروعية الاستنان والاقتداء بالنبي عليه السلام، وذلك بقراءة قاف على المنبر يوم الجمعة، وتكون في إحدى الخطبتين، وإن جمعها في كلتا الخطبتين فلا حرج، لكنه لا بد من افتتاح الخطبة. لماذا؟ بحمد الله والثناء عليه والشهادتين نتشهد. وقلنا إن الصلاة على النبي في خطبة الجمعة واجبة، وإن لم تكن شرط فإنها واجبة. وأما الحمد لله والثناء عليه والشهادتين، والشهادتان فهما شرط ركن من أركان الخطبة، لا تصح الخطبة إلا بها. ثم قال المصنف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وفي رواية خالد الصحيح قال هذه ما في البلوغ ومن لغى فلا جمعة له. هذا الحديث صريح في تحريم الكلام حال خطبة الإمام، صريح في تحريم الكلام حال خطبة الإمام. وهل هو على عمومه أو أن هناك تفصيل؟ نقول الأصل هو التحريم، تحريم الكلام إلا ما دلت الأدلة على جوازه. ومن ذلك أن ينبه الإمام على أمر لا بد من التنبيه عليه، مثلا كان تحصل كارثة أو تحصل مصيبة أو يحصل شيء يحتاج إلى أن ينبه الإمام فلا حرج، أو أمر ربما ضر بالمؤمنين. المقصود أن كما جاء الشريعة جاءت تأصيل المصالح وتكميلها، وأنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة فوتنا درأنا المصلحة وفوتنا درأنا المفسدة وفوتنا المصلحة. لكن ها هنا أمور مثل من عطس مثلا يوم الجمعة وأنت بجانبه أو سلم عليك، فهل تشمته وهل ترد عليه السلام؟ هذا ما نحتاج إلى فيه إلى فقه السلف وآثار الصحابة رضي الله عنهم. قوله من تكلم يوم الإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني معنى هذا أنه لا ينتفع بالعلم ولا ينتفع بالموعظة. الحين الموعظة تطلع عليك والعلم يقرأ عليك والوعظ وما أشبه ذلك وأنت تتكلم، إذا أنت لم تباري ولست ممن ينتفع بالموعظة والذكرى. وهذا مثله مثل الحمار لو حملت على ظهره جميع القرآن وكتب الستة وما تفهم، أتكلم الجمعة مثل الحمار يحمل أسفار بحيث أنه لا ينتفع بما تكلم به. وهذا التشبيه يدل وهو فرض من أفراد القاعدة التي قلنا عنها سابقا، وهو أن الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم. إذا الكلام يوم الجمعة فيه محرم، ثم جاءت المبالغة
من الشارع وهي مبالغة واجبة. أن من قال من أنكر على من تكلم فإنه إيش؟ فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ما مراد النبي فلا جمعة له؟ أي ليس له ثواب من صلى الجمعة من غير مثل أن ينكر على صاحبه. لماذا؟ من غير أن ينكر على صاحبه. على كل حال هذا يعني الحديث أصل من الأصول في أحكام صلاة الجمعة، وهو أنه يجب على جميع المأمومين الإنصات والسكوت، الاستماع والإنصات، كلا الأمرين لخطبة الإمام. بعد قليل ننظر إن كان هناك آثار في 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 تشميع العاطس أو. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الإمام له أن يتكلم، وأن من سأله الإمام أو خاطبه فله أن يجيب، ولا حرج في ذلك ولا تلغو جمعته. واضح؟ إذن هذا استثناء من ماذا؟ من عموم الأصل الذي تقدم معنا، وهو تحريم الكلام في صلاة الجمعة. ويدل هذا أيضا على وجوب إيش؟ تحية المسجد، لأنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليأمر هذا أن يشتغل عنه بالصلاة إلا لأمر واجب. كل هذا الكلام هذا كالحمار يحمل أسفار، وإذا قلت صاحبك من أنصف فقد لوضه من لا أعرف، كان هذا على ماذا؟ على الأمر العظيم هذا. ومع ذلك فوت هذا الأمر العظيم لأجل إيش؟ لأجل تحية المسجد. ما كان أن يفوت الواجب إلا لأمر مثله، ها؟ أو أعظم منه، يعني الواجب أو واضح. إذن هذا من الأدلة القوية على أن تحية المسجد واجب وليست سنة. هي سنة من حيث أن النبي فعلها وأمر بها، لكنها من حيث إيش؟ براءة الذمة لا بد من فعلها، حتى ولو دخلت والإمام يخطب. ومن هنا نقول لو دخلت جمعة والمؤذن يؤذن فهل تنتظر المؤذن أو تبادر بالسنة؟ ها؟ لا، تبادر بالسنة، لأنه جاء في وجوب السماع خطبة ما لم يرد من الوعيد، ها؟ في متابعة المؤذن، على أن العلماء اختلفوا هل هي واجب متابعة المؤذن أو مستحبة؟ أولا، والمشهور أنها مستحبة. فحينئذ إذا دخلت والإمام والمؤذن يؤذن فإنك تصلي ولا تنتظر حتى تستطيع أن تستمع للخطبة ولا تشتغل عنها بشيء آخر. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. هذه السنة. فيه حديث آخر قال كان يقرأ في العيدين والجمعة حديث عمان بن بشير يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. هذه الأربع صور كان النبي عليه السلام يحافظ عليها، الجمعة والمنافقون أو سبح وهل أتاك حديث الغاشية. في وجه ثالث ورد صحيح مسلم، وهو أن يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. ومن هنا نعلم أنه ليس من السنة ما يفعله كثير من الخطبة، وهو أنه يقرأ آيات مناسبة لما تقدم ذكره في الخطبة. أولا هذا ما من السنة، يعني مثلا يخطب عن الزنا إلى قاء الجمعة جاب آيات الزنا، يقول هذا ليس من السنة، هذا اجتهاد في مقابل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. إذن الواجب ما هو؟ الواجب هو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ غير هذه الصور الصلاة صحيحة، لكنهم صار كل الأفضل. نقف إلى هذا الحد، نقرأ بعض الآثار إن كان هناك آثار. شو هذا الحديث في آثار؟ دخل الخير عشان الوقت بس. شوف الآثار في السلام رد السلام ولا هو عطس. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن عمر رأى سائلا يسأل والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبه، ما هو
أخبرنا جوزاء قال أخبرنا مروان أيوب عن نافع أنه رأى ابن عمر يشير إلى رجل في الجمعة والإمام يخطب.
شدل على هذا، يدل على أن الإشارة لا بأس بها وجائزة،
ما لم يترتب عليها مفاسد. أمام عن قتادة قال إذا عطس الإنسان في جمعة فحمد الله وأنت تسمعه وتسمع الخطبة فلا تشمته، وإن لم تسمع الخطبة أيضا فلا تشمته. عبد الرزاق عن مجرد عن عطاء قال إذا عطس الإنسان يوم الجمعة وإمام يخطب فحمد الله وأنت تسمعه وتسمع الخطبة فشمته في نفسك، فإن كنت لا تسمع الخطبة فشمته وأسمع. صوت بعيد يعني. ما عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال شهدت عامر الشعبي يشمت العاطس الإمام يخطب الجمعة. عبد الرزاق عن الثوري عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال أوصلني ابن أبي إلى ابن المسيب أسأله عن رجل يعطس يوم الجمعة والإمام يخطب الجمعة وشمته، فقال لا. هذا الظاهر، هذا ما يعني توافرت عليه آثار التابعين، سعيد بن المسيب وقتادة وعطاء وإبراهيم كلهم ممنوعون من تشميت العاطس وله وجه. نعم.
أهم الكلام الواجب إلى أن قال أما تشميت العاطس ورد السلام في روايته.
نعم.
قال أحرم سمعت أبا عبد الله سئل يرد الرجل السلام يوم الجمعة.
نعم.
فقال نعم ويشمت العاطس. قال نعم والإمام يخطب. وقال أبو عبد الله قد فعله غير واحد.
نعم.
قال ذلك غير مرة. ومن رخص في ذلك الحسن والشعبي والنخعي والحسن.
ماشي.
وقتادة والثوري والإسحاق، وذلك لأن هذا واجب، فوجب الاتيان به خطبة
في الخطبة.
فواجب الاتيان به في الخطبة.
من الخطيب برني؟
في تحذير الضريب.
تحذير الضريب واضح. ماشي. إلى الثانية.
إيه. إن كان لا يسمع رد السلام وشمة العاطس، وإن كان يسمع لم يفعل. إن كان لا يسمع رد السلام.
إن كان لا يسمع الخطبة. رد السلام. إيه. إيه. وين؟
إن كان لا يسمع.
الخطبة يعني. الخطبة. إيه. شو بعده؟
وإن كان يسمع لم يفعل. قال أبو طالب قال أحمد إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت، وإذا لم تسمع الخطبة فقرأ وشمت ورد السلام. وقال أبو داود قلت لأحمد يرد السلام والإمام يخطب ويشمت العاطس. فقال إذا كان ليس يسمع الخطبة
فيرد،
وإذا كان يسمع فلا، بقول الله تعالى فاستمع له وأنصت.
صحيح.
أحمد الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ولا يدري ما يقول يرد السلام. قال إذا سمع شيئا. وروي نحو ذلك عن عطاء، وذلك لأن الإنصات واجب، فلم يجد الكلام المانع منه من غير ضرورة كالأمر بالإنصات خلاف من لم
يجد. كالأمر بالإنصات، مع أن أمر بالإنصات شيء واجب. أولا وما ذلك نهي عن الإنسان إن كان منكر. ماشي.
وقال القاضي لا يرد ولا يشمت. وروي نحو ذلك عن ابن عمر
جميل.
وهو قول مالك والأوزاعي.
وهذا أحبوري مدى معامل عمر يكفينا.
واختار قول الشافعي فيحتمل أن يكون هذا القول مختصا بمن يسمع دون من لم يسمع، يكون مثل الرواية الثانية، ويحتمل أن يكون عاما بكل حاضر يسمع أو لم يسمع، لأن وجوب الصفات شامل لهم.
جميل.
يكون المنع من رد السلام وتشميع العاطي ثابتا بحق الجامع.
جميل. طيب بس إذا وش ترجحنا الآن؟ أحمل له الوارثة. الموافق قدير الوارثة تمنع. لا تشمت ولا تردس. طيب سؤال، هل يبتدي بالسلام؟ هل يبتدي بالسلام؟ أنا أقول لا يبتدي بالسلام، لأن أصل ابتداء السلام هو أولا. إذا لا يبتدي بالسلام ولا يرد السلام من سلم عليه، وإن عطس أحد من جانبه فلا يشم، وإن شمته في نفسه من غير ما أحد يسمع صعبة، فالأمر أسهل وايد. لكن سفورة لو عطس على المسلم عنقر عليك ضاع المقصد مننا. أولا وشوش على وناس صعبة. ما والله وجدت هنا إيش، وجدت عن سعيد صريح جدا وعن عطاء عامر الشعبي وابراهيم النخعي يقولون اما قتادة يقول لا
يفرق قتاده. قتاده هنا يفرق بين أن تسمع ولا ما تسمع خطبة. حقيقة كلام له وجه كون تسمع صعب لا وجه. نعم. لا 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 من أبد فاستمر مع أنس اللي قال ابن تيمية هو أنها نزلت هذه الآية في الخطبة والصلاة. هذا اسمع نشوف أننا لا ذكر آثار في رد السلام. عبد الرزاق عن معمر عن حسن وقتادة في الرجل يسلم على الرجل وهو في الخطبة قال يرد عليه ويسمعه. هذا عبد الرزاق عن الثاني مغير عن إبراهيم عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال لا يرد الرجل السلام والإمام يخطب الجماعة وهو يقول شمت. عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي مش جابر هذا لأنه جعفي وسالم ابن عبد الله ابن عمر يعني قال يرد السلام والإمام يخطب قال جابر وقال قاس ترد السلام في نفسك. عبد الرزاق عن جريج عن عطاء قال إذا سلم الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فإن كنت تسمع الخطبة فرد عليه في نفسك وإن كنت لا تسمع الخطبة فرد عليه وأسمعه. على كل حال واضح بس نودنا نجد أثر من عمر هذا. أي شو من الموسعة من عمر إيش ما وجدت شي فيها؟ قلتها مستهلية يعني حد لأنه يقول ماذا ما سمعت الآن فش اللي يخليك تفوت مصلحة رد السلام وتشميت العاطس. أيوة نجاء لا هو بالموني لا جميل حمد حسنان كيف أخذ قيل ولا وش
إذا أراد أن يسكت رجل يتكلم حين خطبة كان يسكته بالإشارة
خلال
الكلام
سميت.
ويكره له أن يرد سلاما أو يشمت عطسا أثناء الخطبة.
شمت الموت لا وني يبحث عنه ينظر
دين عز وجل القاضي فالقاضي لا يرد ولا يشمت
صح مدى مفعله من عمر
داخل
لا ما دخل حد ما دخل
صاحبي أنصف
لا أنصف الكلام لا 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 إيه لو أنه ما ورد أثر من عمر أنه يشيل سأقول له يشيل بس واضح
يعني
بس من عمر عش أقل أشر نقول لا ابن عمر فهمت إن إحنا فهمنا النص على شيء عازم من فهمك أول فعلاً إذا من عمر قال هذا الشيء ما عندنا مجال نبدي رأي آخر أي لو خلف من عمر عندنا بس ما وجدنا شيء اي بس ورا انا عندي هذا مخ... هذا اخص
ونخ العام في تشبه العاب ولكن لو نظرنا ان الانصات حديث انصات عام مخصوص
صح
يعني القاعدة يقدم تشبه العاب مخصوص تشبه العاب
ايه انا قاعدة وش القاعدة اللي جابها من عمر ولا من عباس
لا
ولا جابها من تيمية
لا القواعد المذكورة يعني
ما عليك بالقواعد المذكورة نعتبرها هذه القاعدة عندنا احنا ها فهم السلف وعمل السلف
بس الآن ما 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 رأي عندنا
يا أخي يعني آثار التابعين ثم كيف وقد قيل ما دام قال ابن عمر يقول كلام الحمد لله دخل عليه ولو بقى رأي مولي قال ولو بجاز رواية مولي إلا هو أنا قال أخي عليه بعرف ما هو طريقة ما هو فرق الأول ولا
أقل الكتاب الأبرو بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاصل قال المؤلف رحمه الله وإياه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث هذا حديث يدل على أنه إذا توافق يوم العيد ويوم الجمعة فإنه يكتفى بإحدى الصلاتين، يعني بالنسبة لعامة الناس، على أن الصلاة الأخرى تقام. يعني مثلا صلينا العيد اليوم وهو اليوم الجمعة في صلاة الجمعة، هل يجب علينا حضورها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب، وأن تحت المشيئة، إن شئت صليت الجمعة هذا فيها أجر، وإن شئت صليتها ظهرا لا حرج في ذلك. وعلى هذا جرى أيضا عمل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد فعل ذلك ابن الزبير، فنقل ما فعله ابن عباس أن ابن الزبير فعل كذا وكذا فقال أصاب السنة. فهذا يدل على أن المسلم يعذر في ترك الجمعة إذا صلى العيد مع المسلمين، أي كان يوم الجمعة هو يوم العيد. وجه ذلك أولا رفع الحرج عن المسلمين، فإن يعني المسلم قد سمع الخطبة في صلاة العيد فحصل له من الوعظ والتركيز ما يكفي، ولذلك وأيضا حصل من اجتماع المسلمين ما يحصل عادة أيضا في اجتماع الجمعة، ولذلك لم يوجب الشارع عليه أن يكرر ذلك مرة ثانية فيصليها، بل جعله تحت اختيار المسلم إن شاء فعل ذلك وإن ترك فلا حرج. ثم قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وهذا على سبيل كما تقدم من قولنا يدل على مشروعية على سبيل الاستحباب، فإذا صلى الإنسان الجمعة فإنه يصلي بعدها أربعة، وإن صلى ركعتين فحسن. دل على أن الأمر هنا للاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته عليه الصلاة والسلام. وإن شاء صلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، وإن شاء صلى أربعا في المسجد، وإن شاء صلى أربعا في البيت، كل هذا لا حرج فيه، وقد ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء صلى أربعا في المسجد وركعتين في البيت فهذا أيضا لا حرج فيه، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنه. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. هذا الحديث له سبب، كان معاوية هو خليفة المسلمين وكان في المقصورة، فرأى أحدهم خرج من المسجد مباشرة بعد قام مباشرة بعد السلام قام مباشرة بعد السلام حتى يصلي ركعتين، فلما رآه معاوية أخبره بأن هذا خلاف السنة، وأن السنة أن يصلي إذا صلى أنه إذا صلى الجمعة أو غير الجمعة ينتظر حتى يذكر الله يهلل ويسبح أو يخرج مثلا من المسجد ثم يصلي بعدها، أما أنه يصلي فريضة ثم يقوم بشرة ويصلي بعدها السنة فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في مسند أحمد حديث يدل على هذا أن عمر جذب رجلا قام بعد الصلاة مباشرة ليتنفل والنبي حاضر عليه الصلاة والسلام فأجلسه عمر وقال اجلس فإنما أهلك من كان قبلنا أنهم يصلون الصلاة بالصلاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب. إذن ينبغي وقد يصل إلى درجة التحريم لكن الظاهر لنا هنا أنه للكراهة التنزيه أن المسلم لا يصل صلاة بصلاة فليفرق بينه بكلام تحليل أو تسبيح أو يخرج من المسجد فإذا خرج صلى في بيته. ثم قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم. هذا الحديث يدل على مشروعية وفضيلة الغسل يوم الجمعة وأيضا يدل على مشروعية الصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة ويدل أيضا على مشروعية وأن تقدم أن هذا واجب الإنصات والاستماع لخطبة الإمام فإنه إذا فعل ذلك فإن الله يغفر له ذنوبه ما بين هذه الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاث أيام. هذا الحديث يدل على أنه ليس للجمعة سنة راتبة يعني ليست الجمعة كالظهر مثلا يصلي قبلها أربعا أو اثنتين لا ما هناك سنة من النبي في ذلك إنما يصلي ما قدر اثنتين لا حرج في ذلك إلا أنه إذا يعني علم قرب دخول الإمام فإنه يتوقف عن الصلاة كما كان يفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه وغيره من السلف الصالح. ثم قال المؤلف عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه. وفي رواية لمسلم هي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند الماجه وعن جابر عند أبي داود النسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. هذا الحديث هذه الأحاديث تدل على أن في الجمعة ساعة هذه الساعة تفتح فيها أبواب السماء بحيث أن الإنسان إذا دعا في هذه الساعة ولم يكن هناك مانع من إجابة دعوته فإن الله عز وجل يعطيه سؤله. واختلف العلماء في وقت هذه الساعة فمنهم قال الحافظ اتركوا على 40 قول لكن القول الصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة أنها بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس أي ما بين العصر إلى غروب الشمس. وأما هذا الحديث الذي رواه مسلم فإن أهل العلم عللوه وقالوا إنه ليس من كلام النبي بل وليس من كلام أبي موسى لأنه لو كان من كلام موسى لقلنا إن هذا إنها تنتقل مرة تكون مثلا بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ومرة تكون بعد العصر لكنهم قالوا إنه من قول أبي بردة، وأبو بردة تابعي، فليس له، فليس لقوله حجية كما لقول الصحابي رضي الله عنه. إذن الصحيح من الأقوال أنها ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. بركة. اقرأ لنا.
من صلاة العيد من صلاة الجمعة سقطت ان العيد من صلاة العيد سقطت الجمعة بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصلا، وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع له من يصلي به الجمعة. وقيل في وجوبها على الإمام روايتان، وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقيل هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير. وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد. ولنا ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد، ولفظه: من شاء أن يجمع فليجمع. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. ولأن الجمعة إنما زالت عن الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزى عن سماعها ثانية، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه، وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة. فأما الإمام فلم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، ولأنه لو تركها لم تنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس. فقط هنا: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد. نسأل
قوله إنها لا تسقط عن الإمام، نقول هذا صحيح إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة، أما إذا تعددت الجمعة في البلد فإنه لا حرج أن لا تقام صلاة الجمعة في بعض المساجد وتقام في البعض الآخر، لأن الجميع لن يحضروا، فحينئذ اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من تفرقهم في عدة مساجد. نعم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في درس أمس عند حديث جابر رضي الله عنه قال: مرت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. خف الصوت. تقدم الكلام على هذه المسألة وهي خلاف العلماء في العدد الذي تشترط له الجمعة، وأن لم نجد في السنة ما يدل على اشتراط عدد معين. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن في إسناده من هو متهم ومكذب. فحينئذ فلما لم نجد في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على اشتراط الجمعة، فإن المسألة حينئذ تبقى مطلقة، بحيث إنه لا يقال إن أحد الأقوال أولى من الآخر. منهم من قال اثنان، ومنهم من قال ثلاثة، منهم من قال 12 رجلا، منهم من قال 40. وليس أحد هذه الأقوال بأولى من الآخر، كلها تابعة للنظر والاجتهاد. لكن اتفقوا في غير الجمعة أن أقل عدد الجماعة هو اثنان. وتقدم توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لرواية المذكورة عن أحمد أنها تنعقد بثلاثة، ولكن أيضا هذا التوجيه يبقى توجيها اجتهاديا. ولو أن وجدنا عن أحد الصحابة ما يدل على أحد الأعداد المذكورة لقلنا به وما توقفنا، ولكن لم نجد شيئا. ثم قال المؤلف عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. رواه البزار بإسناد اللين. كما قال المؤلف قال المحشري أنه رواية يوسف بن خالد وهو ضعيف. على كل حال ثبت عند ابن حبان وقد ذكره الشيخ ناصر الباني في السادس من السلسلة الصحيحة أن النبي كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ثبت ذلك في الإسناد الصحيح. كان يقول استغفر الله لي ولكم ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات عليه الصلاة والسلام. فهذه العبارة الدارجة في الخطب عند عامة الخطباء من أهل السنة لها أصل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث بشاهده الآخر هو الذي دل على معناه، يدل على مشروعية استغفار الإمام لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. من هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة شيئا من القرآن لا بد منه في الخطبة، وذلك أن من الأمور المهمة في الخطبة هو الوعظ، المقصود منها هو الوعظ والتذكير، وأعظم وعظ وأعظم مذكر هو كلام الله عز وجل. وهذا كلام له وجه وله ما يدل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو قيل إن قراءة شيء من القرآن شرط في صحة الخطبة فكان له وجه. تقدم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم تكن شرطا في صحة الخطبة لكنه لا بد فيها من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد من أحاديث عامة تدل على أن ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس مذموم. وكما تعلمون من القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلام تيمية أن الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو غير محرم. فقول النبي ما جلس قوم في مجلس ثم لم يذكر الله ولم يصلوا عليه إلا كما قاموا عن جيفة حمار يدل على ذلك، هذا ذم، وعلى أنه لا بد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس والمجامع. فإذا كان أمر كذلك فإن خطبة الجمعة أولى، لكن قراءة الآية التي فيها إن الله وملائكته يصلون على النبي هذه غير ليس بواجب. فإن وجد عن السلف عن الصحابة ما يدل على قراءتها صار هذا من السنة، وإلا فهو أمر جائز لا يلتزم دائما. إذن تبين من قوله يذكر الناس أن المقصود من الخطبة وهذا هو هدي النبي هو ذكر الناس في أصول هذا الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ويوم الآخر وما يتعلق بواقع الناس من أحكام شرعية في الصلاة أو الحج أو الصيام أو المعاملات أو ما يتعلق بأخلاق الناس وسلوكهم، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء فتاوى أهل العلم في التنفيذ من تحويل الخطبة، وجاء للخطب الجمعة التي المقصود منها تعليق الناس بالله جعلها يعني هدفا أو طريقا إلى الوصول إلى تقرير بعض المسائل السياسية مثلا أو أمور حدث الواقع فيأتي خطيب ويذكرها ويعلق عليها من وجهة نظره. على كل حال هذا إن كان يتعلق بحياة الناس وله ما يدل عليه الشرع فلا بأس، ولكن المقصود من خطبة الجمعة كما تقدم هو التذكير بأصول الدين وترغيب الناس وترهيبهم وما أشبه ذلك. ثم قال عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. هذا الحديث كما رأيتم فيه انقطاع وراويه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ لا يمكن أن نأخذ منه حكما شرعيا فنقول مثلا تسقط صلاة الجمعة عن الممنوع والمرأة والصبي والمريض إلا بدليل آخر، إما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من صحابته. وأما ونعود بعد قليل إلى قراءة المغني ونرى إن كان ذكر أو قراءة مصنف عبد الرزاق إن كان ذكر آثار. أما المرأة فواضح لأنه إذا كانت لا تجب عليها صلاة الجماعة من باب أولى صلاة الجمعة، بل كان بعض السلف لا يحبذ حضور المرأة إلى صلاة الجمعة، والصبي هكذا لأنه أصل لا تجب عليه صلاة الصلاة، وهكذا المريض لأنه معذور. بقي الممنوع إن وجدنا ما يدل على هذا قلنا إن الممنوع تسقط عنه صلاة الجمعة. المسافر الحديث ضعيف، حديث عمر، إلا أن السنة العملية دلت عليه، فالمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يعلم ويقطع أنه لم يكن يصلي الجمعة حتى ولو كان معه يعني عدد كبير من الناس أو جيش، لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في السفر. فحينئذ نقول إنه لا تجب صلاة الجمعة على المسافر. لكن بعض أهل يفرق بين مسافر سائر في الطريق وبين مسافر قد قدم إلى بلد ما، يعني إذا كان مسافرا واضح لكن سائر الطريق، وإذا قدم إلى بلد ما مثلا وصلاة الجمعة مقامة فهل يجب عليه الدخول معهم أو لا يجب عليه؟ هذا محل نظر، وينبغي قبل الإفتاء والحكم بذلك العودة إلى ما تقرر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بذلك كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث البراء بن خزيمة. هذا الحديث وإن كان هذا إسناد ضعيف لكنه هو المعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يستقبل الناس في خطبة الجمعة، هذا يعلم من مجموع أحاديث إذا تأملها الإنسان علم أن هذا هو هدي النبي، وأنه يستدبر القبلة في حال الخطبة ويستقبل الناس. علمنا ذلك من أمور كثيرة، من وصف مثلا الصحابة في حالة النبي أثناء الخطبة أنه يحمر وجهه ويغضب ويعلو صوته، وأشياء كثيرة تدل على أنه كان يستقبلهم بوجهه أثناء الخطبة. وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام توكن العصا أو قوس. هذا الحديث له أيضا ما يدل على ثبوته ويدل على مشروعية مثل هذا الفعل هو التوكع على عصا أو قوس، إلا أن ابن القيم في زاد المعاد أنكر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام توكع على سيف، وقال رحمه الله إن بعضهم يشيرون إلى أن هذا الدين قام بالسيف، وليس الأمر كذلك، بل هذا الدين قام بالبيان والعلم ثم بالسيف عند الضرورة، وأما الأصل فهو البيان والعلم. إذن دل هذا الحديث على مشروعية مثل هذا الفعل، وقد ورد عن النبي أنه ربما توكع على عنزة أو قوس أو عصا، وكل هذا لا بأس به. يقول هنا معلق يقول قال ابن القيم في الزاد لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس من غيره، ولو كان ذلك السنة ما تركه، كما لم يحفظ عنه أنه اتخذ سيفا قبل اتخاذ المنبر، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس، وما يظنه جهال أنه كان يعتمد على السيف إشارة إلى الدين قام به فمن فرط جهلهم. انتهى كلامه. اقرأ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: مسألة. قال: ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة. وعن أبي عبد الله رحمه الله للعبد روايتان، إحداهما أن الجمعة عليه واجبة، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة. أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء، ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة. وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك. قاله مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي، وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجب عليه، لأن الجماعة تجب عليه، فالجمعة أولى. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصلي جمعة. والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون للحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنين، لا يجمعون ولا يشرقون. وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمع. وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: أقمت معه سنتين بكابل، يقصر الصلاة ولا يجمع، رواهما سعيد. وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين، فكان لا يجمع، ذكره ابن المنذر، وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه، فلا يسوغ مخالفته. فصل. فأما العبد ففيه روايتان، إحداهما لا تجب عليه الجمعة، وهو قول من سمينا في حق المسافر، والثانية تجب عليه ولا يذهب من غير إذن سيده، نقلها المروذي، واختارها أبو بكر، وبذلك قال الطائفة: إلا أن له تركها إذا منعه السيد. واحتجوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولأن الجماعة تجب عليه، والجمعة آكد منها، فتكون أولى بالوجوب. وحكي عن الحسن وقتادة أنها تجب على العبد الذي يؤدي الضريبة، لأن حقه عليها قد تحول إلى المال، فأشبه من عليه الدين. ولنا ما روى طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود. وقال طارق: رأى النبي صلى الله عليه وقال طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وهو من أصحابه. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مملوكا. رواه الدارقطني. وعن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة واجبة إلا على خمسة: امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد. رواه رجاء بن المرجى الغفاري في سننه. ولأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد فلم تجب عليه، كالحج والجهاد، ولأنه مملوك المنفعة، محبوس على السيد، أشبه المحبوس بالدين، ولأنها لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها من غير إذن سيده، ولم يكن لسيده منعه منها كسائر الفرائض. والآية مخصوصة بذوي الأعذار، وهذا منهم.
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عبد الله المخبر فيه قال كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر وكان يقول ليس للمسافر جمعة. عبد الرزاق عن الثوري عن المجالد عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال ليس على المرأة ولا على الملوك ولا على المسافر ولا على الصبي جمعة. هذا فيه ضعف. عبد الرزاق عن المعمر عن ليث عن محمد بن كعب القرظي قال قال صلى من كان إن من كان إن من كان على حرام فغضب الله عنه فحوله منه إلى غيره أن يغفر الله له. ومن أحسن من محسن مؤمن أو كافر وقد وقع أجرها الله في آجل دنياه أو آجل آخرته. ومن صلى صلاة صليت عليه عشرة لعل ما صلى عليه. ومن دعا لدعوة حطت عنه خطاياه. الجمعة حق على كل مسلم. وقال من كان يؤمن بالله الجمعة حق عليه إلا عبدا أو امرأة أو صبي أو مريض. فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. هذا فيه ضعف ليث عن أبي سليم ضعيف. أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد فيقول أخرجنا إلى بيوتكن خير لكن. عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا لا يجمعون في سفر ولا يصلون إلا ركعتين. عبد الرزاق عن معين عن عمر عن الحسن قال قال رسول الله ليس على المسافر جمعة. أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أيما عبد كان يؤدي الخراج عليه أن يشهد جمعة فإن لم يكن عليه خراج أو شغله عمل سيده فلا جمعة عليه. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سألته عن المسافر يمر بقرية فينزل فيها يوم الجمعة قال إذا سمع الأذان فليشهد جمعة. عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمر بن دينار عن ابن المسيب قال ليس على المسافر جمعة. أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن ليث عن محمد بن كعب القرظي قال قال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء والعبيد جمعة. ما في شيء واضح عندنا. بس الثاني توه نحتاجنا فيها إلى وعبد الرزاق عن مجويج قال قلت العطاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا خطب على عصا قال نعم كان يعتمد عليها اعتمادا. قال ابن جريج وحدثني عمر بن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ عصيبا من جريد النخل يسكت به الناس ويشير به فأوحى الله إليه يا محمد لم تكسر قرون رعيتك فألقاه وجاءه جبريل وميكائيل فقال ميكائيل إن ربك خيرك أن تكون ملكا نبيا أو نبيا عبد فنظر إلى جبريل فأشار بيده أن تواضع فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نبي عبد فقال جبريل فإنك سيد ولد آدم وإنك أول من تنشق عن الأرض وأول من يشفع. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. عبد الرزاق قال أخبرني جعفر محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخصر بعرجون من بنات طاق قال سفيان وهو عرجون مستقيم ويكون فيه عوج فيقام قال فأصاب بذلك العرجون سوادة بني غزية الأنصاري فقال يا رسول الله القوت قال نعم فشق ذلك على الناس قالوا يا رسول الله إنه محتاج إنما أراد أن تعطيه شيئا فأمكنه النبي صلى الله عليه وسلم القوت فقبل بين عينيه فرضخ له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وأما معمر فأخبرنا عن رجل عن الحسن أنه قال سوادة بن عمرو. عبد الرزاق عن سم ما حنا المسألة أنا ما وصلنا فيها إلى شيء لكن نقرأ في قضية العصر. عبد الرزاق عن رجل أسلم عن أبي جابر البياضي عن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكل على عصا وهو يخطب يوم الجمعة إذا كان يخطب إلى الجدع إذا كان يخطب الجدع فلما صنع المنبر قام عليه وتوكل على عصا أيضا. عبد الرزاق عن الأسلم عن أبي جابر عن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أنيس السلمي عصا فقال خذ هذه فتخصر بها وأعلم أن المختصر يوم القيامة قريب. قال فلما مات عبد الله بن أنيس دفنت تلك العصا معه. في مسألة أيضا احتجنا إلى أن نقص فيها شيء لا من السفر مسألة قلنا نحتاج إلى معرفة كل حديث صرحنات عنا لا الست حديث تقدم لنا معنا في درس الأمس نعم لا في غير جمعة الصفر إيه نعم والخطبة والعصا بعد ها؟ إيه هذا هو هذه ما بعد أردنا تجي الشيء عنه
والله ما أنا فرجيني أي ممكن لكن نقطع ونجم بهذا ما أولا قد مثلا رجع الثلاثة مثلا على ولاية الإمام اختيار الشيخ بس ما أنا قطع يعني لا يعتبر يعني استناد إلى شيء من الشرع إنما هو إلى فهم فهمنا نحن
لا جماعة كم اثنين بعد
ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جماعة اثنان
قالوا النبي صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده
الذي يقرب قول شيخ الإسلام تيمية وقول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام أنه ثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في قرية أو قال بدو لم تقام فيهم الجماعة لم يؤذن فيهم ولم تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان ولعل هذا يعني يقرب ويعبط من قول من هذه الرواية الإمام أحمد واختيار الشيخ رحمه الله جميعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فتوقفنا على باب صلاة الخوف انتهينا من الكلام على أحكام صلاة الجمعة وقرنا فهم تلك الأحاديث بما ثبت عندنا من آثار صحيحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وننتقل في درس اليوم إلى باب صلاة الخوف الأصل في هذا الباب هو كتاب الله وجاءت السنة ببيان آية القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة إلى أن قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة من المعلوم أن من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية الخوف فإنه حالة استثنائية على غير ما جرت به العبادة. دليلها ما تقدم وقوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال العلماء جمعا بين القرآن والسنة إن القصر المقصود في هذه الآية هو قصر الكيفية وقصر العدد، قصر كيفية العبادة وقصر العدد، ويأتي تفصيل ذلك في أحاديث الباب. إلا أن دليل أن هذه الصلاة يعني حالة استثنائية قوله تعالى في الآية لما ذكر صلاة الخوف: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ما معنى إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة؟ هو ذكر الصلاة قبل ذلك، يعني يريد فإذا ذهب الخوف فأقيموا الصلاة التي كنتم تصلونها في العادة. إذا ذهب الخوف فصلوا الصلاة التي تفعلونها في حال الطمأنينة، فالعصر والظهر والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان. أيضا قوله تبارك وتعالى يدل على هذا الأصل، قوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. إذن قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم كقوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أو لا مبادر معنى عبد العزيز أو نسارح، ها وش يقولون أنتم؟ وش معنى يا أخوان الفرصة؟ فأقيموا الصلاة وش معنى هي؟
الصلاة إما أن يكون مع القصر أو
الإتمام أو لا قصر. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، يعني إذا ذهب الخوف فأقيموا الصلاة التي كنتم التي أمركم الله عز وجل بها، صار له إيه. هنا الآية قوله: وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية هي الدليل أيضا لمشروعية أو لنقل لجواز، في الأصل جواز، لجواز قصر الصلاة في السفر. ولو أننا استقللنا بفهمنا بالقرآن عن السنة لقلنا إنه لا يجوز القصر إلا مع الخوف، وهذا ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال لهم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هنا الآية دلت على أمور: الأول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. مش معنى أقمت لهم الصلاة؟ يعني قلت الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي قد قامت الصلاة، ها؟ هذا المراد بيوسف؟ أي فأممتهم وصليت بهم، أولا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أي أممتهم وصليت بهم،
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولو تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال أهل العلم هذه الآية دلت على أمور، منها وجوب صلاة الجماعة. وجه ذلك قالوا إذا كان الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يصلوا جماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى، لأنه قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. إذا هنا صفة سوف تأتينا إن شاء الله، صفة من صفات صلاة الخوف. طيب انتهينا من الكلام يعني بشكل موجز عن أحكام هذه العبادة من خلال القرآن الكريم. طيب نبدأ بقراءة الأحاديث الواردة في هذا الباب. كما تعلمون صلاة الخوف صح فيها أكثر من 6 صفات، وبعضهم قصر على 6 صفات. وهل هذه الصفات جميعها جائز أو ليس بجائز يأتي تفصيل ذلك. قال عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. اتفق عليه، وهذا لفظ مسلم وقع في المعرفة لابن مندف عن صالح بن خوات عن أبيه. هذه إحدى الصفات صلاة الخوف واضحة جدا. أولا تقوم طائفة مع الإمام يصلي بها ركعة، يثبت الإمام قائم، يكملون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وينصرفون، تأتي الطائفة الأخرى تصلي ركعة ثم تقوم ويتم بهم الإمام الركعة الثانية، صح ولا لا؟ ما أظن صح. هذه من اللي يتم بالأخير الإمام ولا هم؟ طيب أستاذ راسل إذا الإمام يصلي ركعة ثم يجلس ثم يقول هم يقومون ويصلوا ركعة لوحدهم، هؤلاء بل يصلون معه ركعة فيثبت الإمام جالس فيقومون فيأتون بركعة ثانية، هؤلاء. طيب إذا هذه الصفة ثم قال علي بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقضى طائفة العرب. طيب وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذه الصفة يقول العدو في غير جهة القبلة في هذه الصفة، لذا النبي عليه السلام استقبل القبلة وصلى بطائفة. كيف كانت الصلاة؟ قال ركع لمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي. طيب لم انصرفوا وركع الثانية أستاذ الرحمن يقضون قضاء ولا إتمام؟
يكملون الصلاة قضاء، لكن الشارع جوز في مثل هذه الصورة عن طيب يكمل ركعة ثانية لهم. الإمام ماذا يفعل؟ انتظر، جاءت الطائفة الأخرى ركع بهم ركعة أيضا والسجدة سجدتين ثم سلم الإمام. في الصورة الأولى ماذا فعل الإمام؟ انتظرهم حتى سلم بهم، وهذه الصورة سلم قبلهم فقام كل واحد منهم فأتم لنفسه، قال واللفظ للبخاري. صفة ثالثة، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. إذن إلى الآن هم جميعا الجميع يدون صلاة واحدة. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، جميل، وأقام الصف المؤخر في نحل العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث في رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله وفي أواخره، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. وروى أبو داود عن أبي عياش الزرقي وزاد إنها كانت بعسفان. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصل ركعتين ثم سلم ثم صلى، هذه الصفة الأخرى. إذن هذه الصفة واضحة لكن فيها نوع يعني تقديم وتأخير. الذين تابعوا النبي بالسجود في الصف الأول في الركعة الأولى لما فرغوا من السجدة الثانية في الركعة الأولى ماذا فعلوا؟ تأخروا وتقدمت الطائفة الأخرى، حصل تقديم تقدموا وهذا تأخروا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع لما أنهم سجدوا معه والصف الأول رجع وانتظر، سجد الصف الثاني اللي كان في الأول بعدما فرغ أولئك، ثم ماذا فعل؟ جلسوا فسلم، فتقرأوا التحيات جميعا فسلم النبي فسلم الجميع. الصفة الأخرى واضحة جدا، قد صلى النبي بطائفة ركعتين وبالطائفة الأخرى إيش؟ ركعتين، واضحة هذه. طيب، ومثله لأبي داود عن أبي بكر وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو هذا الصحيح في مسلم، هذا أصل الحديث، أصله في مسلم أن الخوف قد تكون ركعة، قال يصلي بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة لا حرج. طبعا هذا يعني على حسب اختلاف الحال، أولا فإذا اشتد حال الخوف ناسبت مثلا إحدى هذه الصفات دون الأخرى وهكذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلاة الخوف ركعة ركعة على أي وجه كان، رواه ابن الزر بإسناد ضعيف، ما هي مشكلة، ما احنا بحاجته، في حديث أخرى دلت عليه. وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، ما دام إسناده ضعيف لا حاجة لنا به. إذن لحظة بسم الله السلام. إذن قد تكون صلاة الخوف ركعة وقد تكون ركعتين، وقد يصلى مع الإمام ركعة ويتم ركعة، وقد يصلي مع الإمام ركعتين أو لا كاملتين، وقد تكون صلاة جماعة وقد تكون صلاة إيش؟ وحدانا كل يصلي وحده، متى هذه؟ قال في حالة المسايفة، ما في وقت، حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى قوموا لله قائمين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، راكب على رجلك أو راكب أولا صل. قد يوم الإمام